سعادتنا دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجة.
الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أحبتي في الله، مشاهدي هذه القناة المباركة المرفوعة المنصورة بنص الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكنني وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسعد أن أكون معكم في هذا البرنامج الماتع في رحاب الأزهر، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل فضيلة الشيخ ماجد البدراوي المفتش الأول بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أستاذ أحمد، بارك الله فيك،
حفظكم الله وبارك فيكم،
عزكم الله.
ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الخير دائما وأن يجزي الحق والخير على لسانك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم
شيخنا، موضوعنا اليوم رمضان ووحدة الأمة، وهذا الموضوع المهم لأن وحدة هذه الأمة وحدة مطلوبة مفروضة في شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك فأنا أريد قبل أن أدخل على مظاهر وحدة هذه الأمة في رمضان أن نتكلم أولا عن أمر رب العالمين سبحانه وتعالى بالاتحاد والاعتصام. وهذا البيان القرآني وهذا التوضيح القرآني لهذا المنهج الذي لابد أن نلزمه ونسير عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما تفضلتم، وحدة الأمة هذه من الفروض وليست من النوافل. وربنا جل وتعالى في قرآنه الكريم نبه على هذا المعنى في أكثر من موضع من كتابه جل وتعالى، فقال ربنا سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة التوحيد، بنعمة تأليف القلوب، بنعمة الاجتماع على المنهج، بنعمة التمسك والاعتصام بحبل الله المتين، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار بسبب التشرذم، بسبب التهارج، بسبب التفرق، بسبب أن يسلك كل واحد منكم مسلكا ينأى به ويشط به بعيدا عن الطريق والمنهج الذي رسمه لنا القرآن الكريم. فربنا جل وتعالى يبين لنا أن من أجل النعم التي أنعم بها علينا بعد نعمة الإيمان والتوحيد هي نعمة الاتحاد، نعمة الاعتصام بالحبل، نعمة اجتماع الأمة على قلب رجل واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي موضع آخر وأنا ربكم فاعبدون. فطالما أننا نعبد الله تبارك وتعالى وطالما أننا نتقي الله تبارك وتعالى فينبغي علينا أن يكون منهجنا المنهج الذي حدده لنا ربنا جل وتعالى وفصله لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإحنا في مرحلة يا أستاذ أحمد أرى أن يعني ينبغي على علماء الأمة وعلى قادة الأمة وعلى المعنيين بالقرار وصناع القرار على كل المستويات أن يسعوا لمسألة جمع الشمل. بعد هذا التفرق وبعد هذا التشتت وبعد هذا الضياع، فوالله ما تمكن أعداؤنا منا إلا يوم أن ابتلينا بالتفرق والتشرذم، وفقدت الأمة نعمة الوحدة والاعتصام بالحبل الذي وضحه لنا ربنا جل وتعالى في محكم التنزيل.
هو أيضا شيخنا الاعتصام بحبل الله والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. الله يقول واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذا الاعتصام بل وأمر الأخوة الذي هو يدلل على أمر الاعتصام كان من آكد بناء هذه الدولة، الدولة المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب المدينة بنى دولته على دعائم ثلاث، جعل منها الأخوة دعامة قوية عظيمة حتى يؤسس لنا هذه اللحمة ويؤسس لنا هذا الاعتصام.
أحسنت حضرتك، برضو يعني أثرت جزئية في غاية الخطورة. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل العهد المكي، في أوائل العهد المدني؟ أول ما أسسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء المسجد. بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد ليكون المسجد يعني مكانا تتآلف فيه القلوب وتجتمع فيه الأرواح. فما قيمة المسجد في وقت تنافرت فيه القلوب؟ يعني المسجد حتى ولو كان بحجم المسجد الحرام
يفقد وظيفته إن تنافرت فيه القلوب.
رسالته الأولى هو جمع القلوب، رسالته الأولى التأليف. لأن يعني مما أعجبني يا أستاذ أحمد أن أحد العقلاء دخل مسجدا يوما ووجد المصلين مختلفين على ماذا؟ على أمر يتعلق بالأذان، وتصاعد الموقف حتى كاد أن يصل إلى حد الشجار والاقتتال. فماذا صنع هذا الشيخ الفقيه العاقل؟ الرجل أقام الصلاة ثم شرع في الصلاة ويعني ترك الأذان، ثم قال يعني الأذان هذا من السنن ووحدة المسلمين من الجماعة ومن الفروض، هذه من الفروض جماعة المسلمين ووحدتهم ولحمتهم وتآلفهم وتعاضدهم وتماسكهم، هذا من الفروض.
لا،
ولا ينبغي أن نقيم سنة على حساب هدم فرض.
نعم، هذا أمر الاعتصام. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى في آيات المسجد يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال.
نعم،
فجعل المسجد بالرجال ليس بالبناء.
أحسن،
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
أحسن، يعني القضية ليست قضية جدران أو حوائط.
نعم،
القضية ليست قضية يعني مفروشات في المسجد، وإلا لو كانت القضية بهذه المثابة وخال المسجد بعد ذلك من عماره ومن المصلين ومن أصحاب القلوب. انظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله. مسجد يعني بلغة هذا الزمان يعني سقفه الجريد وبناؤه من بعض اللبنات وأرضه الحصباء، إلا أن هذا المسجد كان القيم عليه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، لذلك أفرز وكان هذا المسجد مصنعا للرجال.
نعم،
خرج الرجال الذين أثنى الله تعالى عليهم في محكم التنزيل وقال من المؤمنين رجال، قال الله تعالى فيه رجال.
نعم،
وشتان بين الذكورة والرجولة.
نعم،
فيعني الذكور ما أكثرهم ولكن ما أقل الرجال بينهم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا نريد أن نعضج على نهي شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى عن الفرق وعن الاختلاف، هذا الخلاف الذي يودي بالإنسان إلى الشرور والعياذ بالله.
نعم،
يعني أنا أذكر حديث البخاري الذي يرويه ابن أبي مليك يقول كاد الخيران أن يهلكا.
ومن هم الخيران؟
نعم،
أبو بكر وعمر
سبحان الملك. نعم، يعني هذا الأمر يعني أمر الاختلاف إن لم يكن فيه سوء إلا هذا فكفى به.
نعم،
تفضل سيدي.
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وهما يعني أفضل رجلان أو أفضل رجلين في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب في ذلك أستاذ أحمد السبب عادي جدا، يعني يكاد يتكرر في دنيا الناس وفي مجالسنا مرات تلو مرات.
نعم.
ولا يفطن الكثيرون إلى أن هذا الأمر على ضآلته من منظورهم، إلا أنه قد يكون سببا في هلاكهم وإهلاكهم.
نعوذ بالله.
يعني كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلك بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا القعقاع بن عمرو التميمي أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو بكر طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمره،
أن يؤمر الأقرع.
الأقرع بن حابس.
الأقرع بن حابس.
أحسنت، الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر يا رسول الله أمره، فعمر جاء برجل آخر وقال له لا يا رسول الله بل أمر هذا، واعترض عمر على أبي بكر وقال له يعني ما أردت إلا خلافي، يعني أنت ليس لك مقصد من الموقف إلا أن تعارضني، إلا أن تخالفني، إلا أن تأتي بخلاف ما أريده. فهنا تعالت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب شيخنا، يعني نعرض إلى هذا الأدب ولكن نستقبل هذا الاتصال. أخونا أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
تفضل يا أخي. قطع الاتصال أخونا أحمد المبتدية. تفضل الشيخ، يعني هذا الأدب أدب خفض الصوت في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أدب عندنا على عدم رفع الصوت على سنته.
ونزل القرآن ليؤدب أبا بكر وعمر على جلال قدرهما وعلى سمو منزلتهما، ولتتأدب الأمة كلها من بعدهما مع سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني قد يكون هذا العمل سببا في حبوط العمل. قال علماؤنا وهذا الأمر ليس حصرا ولا قصرا على حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه ممتد حتى بعد وفاة النبي. فالذي يرفع صوته ويهاجم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ينسحب عليه نفس الحكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا سمعت النبي أو إذا سمعت من يذكر بكلام النبي
صلى
الله عليه وآله وسلم فلا يسعك إلا أن يعني تغض طرفك، وإلا أن تخفض صوتك، وإلا أن تطأطئ رأسك، وإلا أن تتحلى بالهيبة والوقار والإجلال لكلام سيد الرجال صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا، استقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
تفضلك الله، كل عام وأنتم بخير.
أكرامك الباري، جزاكم الله خيرا.
الله يرضى عليك يا رب، بارك الله فيكم. معلش والله عندي سؤال لفضيلة الشيخ، جزاكم الله خير.
تفضلي يا أختي.
تفضلكم الله. بس أنا اليوم يعني صحيت بعد الفجر بساعة تقريبا وشربت مية وما كنت منتبهة إن أذن الفجر. بعد ما شربت أنا صحيت يعني مش مستيقظة منيح يعني، وبعد ما صحيت شربت، بعد ما شربت طفيت بالساعة، لقيت الساعة 5:30. فأنا يعني كتير ندمانة ومتأثرة، فجزاكم الله خير فدوني يعني.
شيخ يجيبك إن شاء الله يا أختي، بارك الله فيك. طيب شيخنا، يعني ماذا نجيبها وبعدين نعود إلى أمر التفصيل.
إن شاء الله أختنا نقول لها لا تندمي ولا تأسفي ولا تتحسري، وصيامك صحيح إن شاء الله تعالى، وعليك أن تتمي صيام اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياك صالح الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما وقع منك وقع على سبيل الخطأ. وربنا جل وتعالى يقول في سورة الأحزاب وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فالأخت حينما استيقظت من نومها وشربت الماء ظنا منها أن الفجر لم يؤذن بعد، نقول لها ما وقع منك وقع على سبيل الخطأ، وصيامك صحيح إن شاء الله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا. نعود إلى أمر التفصيل في عدم رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، بل في زماننا على هديه وعلى سنته وعلى مقامه صلاة ربي وسلامه عليه.
ينبغي أستاذ أحمد أن يتعرف كل واحد منا على قدر نفسه وعلى موقعه على خريطة السنة، فموقعك على خريطة السنة على قدر تعظيمك لصاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. أحد الصحابة نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه مجردا، فأدبه القرآن الكريم، قال ربنا جل وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني قد يكون فيه يعني الأمر فيه تقارب بينه وبين حضرتك، حضرتك ممكن تقول لي يا ماجد، أقول لك يا أحمد، فنحن قريب من قريب، لكن لأن يجترئ الواحد وينادي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه فهذا فيه سوء أدب معه ومع مقامه صلوات الله وسلامه عليه. علمهم الله تبارك وتعالى أن ينادوا على حبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه بيا نبي الله أو بيا رسول الله أو باللقب من الألقاب التي كرمه بها ربه جل وتعالى.
إذا كان هذا هو نداء القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نودى في القرآن باسمه مجردة، بل إنما جاء اسمه مقترنا برسالة محمد رسول الله والذين معه.
أحسنت، يعني جاء اسمه، يعني إما أن يقترن بالرسالة أو أن يقترن بالنبوة أو أن يقترن بالحال والوصف. يا أيها المدثر،
نعم،
حال تدثره، يا أيها المزمل، حال تزمله صلوات الله وسلامه عليه.
الله،
فالقرآن الكريم يؤدب ويربي الأمة في التعامل مع قائدها صلى الله عليه وآله وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظر، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هؤلاء الممتحنون، هؤلاء المختارون لأن تكون قلوبهم أوعية للتقوى.
سبحان الله،
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لتكون قلوبهم أوعية ومحلا لقبول التقوى، والتقوى لا تحل في أي قلب.
طيب، نعود أيضا هذا التفصيل للشيخ، لكن نستقبل هذا الاتصال. أخونا حامد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياكم الله.
بارك الله فيكم، تفضل.
بارك الله فيكم وفي قناتكم المعطاة، أشكركم جزاكم الله خيرا. أود أن أتدخل فيما يتعلق بالكلام في المساجد والحديث يتلى، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم،
حديث المصطفى. والله العظيم لو قرأ أحد منا عن حقيقة المصطفى صلى الله عليه وسلم لاحترمه. المشكل أننا نعرف رسول الله عن طريق التقليد وعن طريق أننا نسمع أن هذا نبي. الدروس على الأمة أن تقرأ عن هذه الشخصية العالمية، والله سيحترمونه، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه القرآن يمشي، إنه الخلق. هنا في مساجدنا هنا في موريتانيا يكون رياض الصالحين يتلى، والناس والمشايخ حفظهم الله ونرجو منهم هؤلاء القدوة المحترمين الذين يجابرون على الصلوات يبحثون في أمر بسيط وحديث رسول الله يلقى. جزاكم الله خيرا. عليكم نطالبكم أن تكثروا في هذا الموضوع، فالمساجد تعاني وسنة الحبيب تعاني. فجزاكم الله خيرا وأكرمكم الجليل، والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله الخير كله. نستقبل هذا الاتصال. أخونا أبو محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخينا من الأردن.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في هذه القناة الطيبة المباركة العاملة، ويبارك في جميع العاملين عليها وعلمائها.
آمين.
ويبارك في فضيلة الشيخ محمد حسن وأخينا وحبيبنا الشيخ محمد الزهدي، وبارك الله فيكم جميعا.
بارك الله فيكم.
بداية لي مداخلة بسيطة. وأن عندما نتكلم عن الأدب مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، إن كان الجزع قد حن للمصطفى صلى الله عليه وسلم، والضب نطق وتكلم للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فما مالنا نحن فالنبي صلى الله عليه وسلم يجري بين عروقنا وهو حبيبنا وسيدنا ومولانا سيد الأنبياء وسيد المرسلين. عندما تكلم فضيلة الشيخ محمد حسان عن الذين يرفعون أصواتهم في الحرم من ذلك الوقت قلت عهدا علي لا أرفع صوتي أمام عالم لأن العلماء ورثة الأنبياء، واحتراما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن الإنسان أن يغض من صوته حتى أمام العلماء كرامة لسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم في علمه وورثوا العلم. أخي وحبيبي هناك أمانة أريد أن أوصلها من خلال شاشتكم المباركة الطيبة العطرة، إن أهالي قرية عبد الفهم شيوخا وأطفالا يتدخلون ويتمنون للشيخ محمد حسان وافر الصحة الطيبة ويدعون لكم بالصحة ويدعون لكم بدوام العافية جميعا وجميع العاملين بهذه القناة الطيبة المباركة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يجمعنا وإياكم جميعا على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ونفع بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أخي على هذا الطبع. نستقبل هذا الصال أخونا أبو عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
مرحبا بحضرتك الشيخ، كل عام وانت بخير.
كرمك الباري، كل عام وانت بخير.
سأستفسر عزيزنا حضرتك بس في موضوع فضيلة الشيخ العلامة الشيخ محمد زغلول، ليه ما ظهرش اليومين اللي فاتوا؟ احنا بننتظر برنامجه.
أبشر يا أخي، ذات قناة تخبرك إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاكم الله خير شيخنا. يعني هذا هو الأدب الذي نرجوه، وهذا هو التفاعل الذي نحبه، تفاعل الناس مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أخونا حامد كان يغبضنا إلى ضرورة القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرورة التعلم إلى منهجه حتى نعمل به، فلن يستطيع الإنسان أن يعمل من غير ما تعلم.
والله يا أستاذ أحمد، يعني حضرتك ما تتصور الآن أنا وقع هذه الكلمات على قلبي حينما أستشعر أن أفراد الأمة يحملون كل هذا الحب وهذه الغيرة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم والتي ينبغي على الدعاء أن يفعله هذا الأمر في قلوب الجماهير، أن يشحنوا قلوب الأمة بحب صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى لا تسول لمريض نفس نفسه أن يتطاول على جنابه صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذه الكلمات التي استمعت إليها يعني نزلت على قلبي كأنها يعني قطرات ندى
تدل على واحد جمهور الشيخ. نعم.
إيه والله، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رصيد الحب الذي امتلأت به قلوب الجماهير للبشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني ذكرني بموقف أبي سفيان، وكان لم يزل على الشرك قبل أن يشرح الله تعالى صدره للإسلام، حينما قال ما رأيت أحدا يحب نفسه يحب غيره أكثر من نفسه كما أحب أصحاب محمد محمدا
صلى الله عليه وسلم.
فلو نظرت إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحال الأمة في هذا الزمان فلا ترى فارقا كبيرا أكثر من أن هؤلاء بالفعل كانوا محبين صادقين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بدليل أنهم كانوا يبتدرون أمره. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابتدروا الأمر، وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم تركوا وتجنبوا، وإذا حد النبي صلى الله عليه وسلم لهم حدا وقفوا عند حدوده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمة بحق تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. حتى أنني يعني سمعت شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله يعني قال يوما لي إن من أفضل ما يتوسل به العبد إلى الله تبارك وتعالى في دعائه حب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلو سأل العبد ربه قائلا اللهم إني أسألك بحبي لنبيك أن ترزقني كذا، لكان هذا من التوسل المشروع، بل من التوسل الذي يحبه الله تبارك وتعالى. ولما لا، وحب النبي من أفضل العبادات ومن أجل القربات عند رب البريات جل وتعالى.
بارك الله فيكم شيخنا. طيب نعود إلى هذا الأمر، لأنه النهي عن الاختلاف، النهي عن الفرقة، هذا الأمر نجده حتى الآن في مساجدنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله من تنازع كثير من إخواننا أخواتنا وهم في عبادتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. يعني أنا شيخنا وعذرا يعني أنا أذكر هذا الموقف الذي طالما ما نظرت إليه نظرة وتدبرته فوجدت أن في إشكال كثير في أدب الناس وفي تعلم الناس لأداب المسجد، أمر اقتتال على الصف الأول
نعم.
الذي يحدث بين إخواننا وأخواتنا، وأمر الملاحمة التي قد تصل إلى الشجار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر يضيف إلى هذه الفرقة التي نذمها والتي لا نحبها.
والله يا أستاذ أحمد يعني أود أن أقول يعني هذا لا يجعلنا نهون أو نقلل من حجم وفضل الصلاة في الصف الأول. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء أي الآذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يستهموا يعني يقترعوا، لا استهموا أي لا اقترعوا، يعني لو كان في الصف الأول مكان وأنت في طريقك إلى هذا المكان ونافسك على المكان غيرك ثم لم يكن بد ليظفر بالمكان أحدكما إلا أن تجري قرعة، فالقرعة مشروعة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وسيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله ما أذن المؤذن 40 سنة إلا وهو في المسجد، وما صلى وهو ينظر في قفا رجل قط، وهذا دليل على أن الرجل ما صلى يوما في صف سوى الصف الأول. يعني الرجل دائما وأبدا كان يتصدر الصفوف، كان يصلي في الصف الأول، الصف الأول له مكانته. لكن أنا أقول
لكن أمر الخلاف فيه نتكلم فيه، ولكن نستقبل أخونا أبو يوسف أيضا. السلام عليكم أخونا أبو يوسف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا
الشيخ؟ أكرمك البارك، جزاكم الله خيرا.
كل عام وأنت بخير، جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم، تفضل.
الله عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا أخي.
أنا شغال بنا بالسعودية، عندي واحد بيجيب الطوب اللي هو البلوك كده، يقول لي يعني تبيع الألف أنت، يحسبوا لي بألف ومية ويقول لي أنت مثلا تبيعه بألف ومية وخمسين عندك 50 ريال لي أنا، يعني فإذا أعرف بيه حلال والله حرام مثلا.
ماشي يا أخي، سؤالك الثاني. طيب ماشي يا أخي، إن شاء الله يعني عندنا برنامج الفتاوى بعد هذا البرنامج، ويعني تسألهم عن هذا هم يجيبونك إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا، تفضل يا شيخنا.
فإحنا بنقول إن
أمر الصف الأول
الأمر لا يقلل من حجم أجر الصلاة في الصف الأول، إلا أننا نقول يا أستاذ أحمد أنه ينبغي أن يتحلى المسلم بالأدب، وإذا كان المسلم متحليا بالأدب خارج المسجد فعليه أن يكون بتحليه بالأدب في المسجد، يعني في ذروة الأدب، لأن ما ينبغي إحنا داخلين علشان نصلي، ينبغي أن ندخل بيت الله تبارك وتعالى بأدب وخشوع وانكسار وتذلل، لأننا نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذه الصلوات. فوالله يعني أرى أنه لم يعد عملا نؤديه إلا الصلاة، والشيطان لا يدعنا حتى في الصلاة حتى يعني يكدر علينا صف العبادة، وهذا من باب بث السموم الفرقة والنزاع بين قلوب المصلين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، نستقبل هذا الصال. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وكل عام أنتم بخير وإلى الله أقرب.
جزاكم
الله خيرا. موضوع بسم الله ما شاء الله وحدة الأمة فعلا، انا عايزه اقول لنفسي واخواتي ان ما يقدرش يقدم اي حاجه تتحلى بخلق الاسلام في التعاون وفي المحبه بين المسلمين. يعني كفايه قوي ان احنا سبحان الله يعني نعمل بما قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حب لاخيك ما تحب لنفسك. فسبحان الله احلى ما نقدمه وليس لدينا اي شيء هو خلق الاسلام والبسمة على وجوه المسلمين. وسبحان الله كان الإسلام وما زال يحرص على وحدة الأمة والتعاون بين المسلمين والإيجابية والنداء في الخير، وينهى الإسلام عن السلبية والتفرق لأن فيها ضعف سبحان الله العظيم. فالفرد من الأسرة والأسرة من المجتمع. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حب فعلا لأخيك. معلش أنا بحب أقرر الحديث ده لأني بحب بستشعر أن أنا لازم أحب فعلا لأخي ما أحب لنفسي.
الحديث أحب لأخيك
أحب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم. فما أجمل الوحدة على كتاب الله وسنة رسول الله. وجزاكم الله خير وكل عام أنتم خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أختي جزاكم الله خير يا شيخ. نعود إلى هذا الأمر أم التفصيل أم الصف الأول وأم النزاع وأدب الناس المسجد.
يعني أنا أقول يا شيخنا أن ينبغي أن يتحلى المصلي بالأدب والخلق. وحتى وإن ورد أمر خلاف فينبغي أن يكون هناك أدب الخلاف. فالخلاف وارد. والله تبارك وتعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ففي أمر خلافي والأمر وارد جدا جدا حتى بين الإخوة في البيت الواحد حتى بين الزوج وزوجته. وهذا لما فطر عليه كل إنسان من طبيعة وسجية قد تخالف طبيعة الآخر. فالخلاف له أسبابه.
لا.
الخلاف له دوافعه. الخلاف له بواعثه. لكنني أقول حتى وإن وقع خلاف ينبغي أن يكون هناك أدب الخلاف. والله تبارك وتعالى ينهى عن التفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله تبارك وتعالى يتهددهم وتوعدهم بالعذاب العظيم على اختلافهم وعلى تشرذمهم وعلى تفرقهم.
جزاكم الله خيرا. أدب الخلاف فضيلة الشيخ كان يعني حتى ديدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أذكر هذه المسألة الخلافية التي ربما يطلع عليها كثير من الفقهاء أمر ميراث الجد. وكان لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فيه قولة. وكان لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قولة. والخلاف قد يعني احتدم بينهما حتى قال عبد الله وددت لو باهلت زيد بن ثابت في الجد.
الله أكبر.
ولكن مع ذلك كان عبد الله إذا رأى زيدا راكبا على دابته يمسك له بذمام الدابة ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا.
عبد الله بن عباس حبر الأمة.
نعم.
والبحر ترجمان القرآن يمسك بلجام دابة زيد بن ثابت ويقول له هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا.
أدب
من الذي يقول هذا الكلام؟ فيمسك زيد بن ثابت يد ابن عباس ويقبله ويقول وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا
صلى
الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب النبي الذين بحق كانوا نجوما وكانوا أعلام وكانوا كواكب. لقنونا دروسا في الأدب كيف يكون الأدب حتى عند الخلاف.
نعم.
حتى عند الخلاف. وحينما يعني أنظر أيها الحبيب الكريم إلى الأمة بصراحة يعني جراحات الأمة وأحوال الأمة وأثواب الأمة مهلهلة وممزقة وأشلاؤها في كل مكان ودماؤها تتناثر كل هذا بسبب التفرق.
نعم.
والله تبارك وتعالى يدعونا إلى الوحدة إلى التمسك بكتابه. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. يعني ينبغي أن تكون هناك لحمة الدين وأن تكون لحمة الدين متقدمة على لحمة النسب. فهنا أمور ينبغي أن يكون هناك فقه يا أستاذ أحمد. وحينما يعني سبحان الله موقف تذكرته لربع بن عامر سبحان الله رب العالمين
رضي الله تعالى.
حينما وقف أمام رستم قائد الفرس في عزة وشموخ وإباء وقال له رستم من أنتم وما الذي جاء بكم؟ قال له نحن قوم استعاذنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قال له وماذا تريدون منا؟ قال له أمامك يعني ثلاث يعني أطروحات كتب حضرتك. إما الإسلام وإما الجزية وإما أن نقاتلكم ولا نزال معكم حتى نفضي إلى موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن قتل والنصر والظفر لمن بقي. قال له أأميرهم أنت؟ وهذا هو محل الشاهد. أأميرهم أنت؟ يعني أنت جاي بصفتك أنت الأمير بتاعهم؟ قال لا بل أنا أحدهم أنا واحد منهم واحد من أفرادهم. وإنما المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يعني حتى لما راح يلقنوا المنهج ما لقنوش المنهج وفقط، لا هو حد يضيف إضافة إن المسلمين هؤلاء يد واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ينبغي أن تكون هناك عصرة الأخوة ورابطة الدين ولحمة الانتماء والانصهار في بوتقة هذا الدين حتى نعيش بعزة وكرامة. فوالله ما تمكن أعداؤنا منا إلا يوم أن ضاع هذا الخلق ألا وهو خلق الوحدة بين المسلمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. نريد أن نعالج الآن على بعض هذه المظاهر، مظاهر اللحمة ومظاهر الاتحاد التي تنبع في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. يعني أنا أذكر أيضا أن من ضمن هذه المظاهر هذا الأمر الرباني القرآني بفضل الصوم بنداء رب العالمين للمؤمنين كافة.
نعم، الله تبارك وتعالى ينادي يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الجميع،
على الجميع في شتى بقاع الأرض. ومتى يجب الصيام؟ يجب الصيام بإعلان المؤذن آذان المغرب من آخر يوم من شعبان. هنا استقبلنا شهر رمضان.
نعم،
بهذا استقبلت شهر رمضان حينما يؤذن المؤذن الفجر من أول يوم من رمضان. هنا يجب الإمساك إلى آذان المغرب، واخد بال حضرتك؟ وهذا مظهر من المظاهر التي يعني سبحان الله يستشعر فيها المؤمن العزة، يستشعر فيها المؤمن أنه ليس وحيدا في هذا الكون، يستشعر فيها المؤمن أن الكون وأن المجتمع من حوله كله متجاوب معه. يعني الغني مثله كمثل الفقير، أمام الصيام ما فيش وزير وفي غفير، ما فيش رئيس وفي مرؤوس.
أيضا شيخنا نعود إلى تفصيل هذا الأمر، ولكن نستقبل أخونا عبد الرحمن من بريطانيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل يا أخي.
نعم، أريد أن أقول أن الأمة الحقيقة في هذه اللحظات هي في أمس الحاجة للوحدة، في أمس الحاجة لتحقيق مقصد الإسلام القرآن الكريم والسنة النبوية في هذا الإطار. لكن أريد أن أقول أن الوحدة يجب أن تكون في إطار ما أمرنا به الله ورسوله. لا يجب، إذا أردنا الوحدة في غير هذا فبالتأكيد لن يتحقق ما نقصده. وأردت فقط أن يوضح فضيلة الشيخ البدراوي ماذا يجب على الأمة أن تفعل كي تتحقق هذه الوحدة التي وطالما نحن نشعر أننا بحاجة إليها.
بارك الله فيك يا أخي، جزاكم الله خير، يسر الله لكم الخير. استقبل هذا الصال أخونا عبد الرحيم. السلام عليكم عبد الرحيم. السلام عليكم.
الله وبركاته.
تفضل.
أيوة يا شيخ.
تفضل يا أخي تفضل.
لو سمحت عايز أسأل الشيخ.
تفضل
تفضل يا أخي تفضل تكلم.
قطع الصال. طب شيخنا، يعني حضرتك كنت تقول الإنسان يحس بالعزة من هذا المظهر، مظهر الصيام، ان الناس جميعا يجتمعون على الصيام في وقت واحد.
نعم،
ويفطرون في وقت واحد، مظهر وحدة ومظهر عزة فظيع وعظيم.
نعم والله يا استاذ احمد، هذا يعني يذكرني ببلدنا والنصف الثاني لبلدنا السودان الشقيق.
نعم،
انا كنت في زيارة في شهر رمضان منذ 7 سنوات لما شفت مظهر وعادة جميلة جدا جدا. شفت على رؤوس الشوارع واحنا فايتين، يعني خارجين من المسجد ورايحين الطريق للمكان اللي هنفطر فيه، لقينا على رؤوس الشوارع كل البيوت الرجال كلهم مجتمعين على مائدة واحدة دون تفرقة. الغني ما يقدرش يتخلف، واخد بال حضرتك؟ مهما كان درجة غناه ومهما كان درجة فقر الفقير، الكل يلتقي ويجتمع على مائدة واحدة وعلى طعام واحد. هذا مظهر من مظاهر الوحدة، مظهر من مظاهر العزة. أنا أقول الصيام يوحد يوحد الأفواه، يختم على الأفواه، واخد بال حضرتك؟ من آذان الفجر وحتى آذان إيه؟ المغرب. سبحان الله رب العالمين. وهنا يعني أذكر موقف للإمام محمد بن سيرين الذي كان بارعا في تأويل الرؤى والمنامات. ذهب إليه رجل وقال له: رأيت في المنام كأن بيدي خاتما أختم به على أفواه الناس وفروجهم. قال له ابن سيرين الفقيه، قال له: أنت مؤذن تؤذن الفجر في رمضان، فبآذانك تختم على الأفواه وعلى الفروج. لم يعد من حق الأفواه أن تتناول ولا الفروج أن تعاشر أو تأتي هذا الحق. فهذا الأمر أنا أقول أن الصيام سبحان الله رب العالمين من أعظم مظاهر الوحدة. يعني تخيل سبحان الله، الجميع في هذا القطر على مستوى بلدنا مصر، الجميع يمسك عن الطعام والشراب مع أذان الفجر، والجميع يتعاطى الطعام والشراب مع أذان المغرب. أليس هذا مظهرا من مظاهر الوحدة والأخوة بين المسلمين؟
والإنسان كذلك شيخنا يعني يجد الطرقات قد تغير شكلها.
نعم،
يعني تغيرت هيئتها، تغيرت هيئة الناس فيها.
تمام،
يعني
حضرتك كنت مثلا في الطريق ممكن ترى رجلا مثلا يشرب السيجارة، خدت بال حضرتك؟ لم يعد يجترئ، وإن فعلها يعني يلفظ وينبذ ويهاجم من الكل.
نعم،
يعني إن فعلها فعل استحياء ويتوارى بعد أن كان هذا الأمر يعني مباح ومتاح لي.
نعم،
فهذه من عزة الصيام وبث الصيام لروح الأخوة بين أفراد الأمة.
بارك الله فيكم. من مظاهر الوحدة أيضا الذي يعني نحب أن نعرج عليه هذا الاجتماع أو اجتماع المسلمين على بداية رمضان وعلى نهايته.
نعم،
مع أن هذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم، بين أهل
الخلاف الأخطار. قديم الحديث.
نعم،
الخلاف قديم الحديث، كان خلافا بين الأئمة، واخد بال حضرتك؟ فهناك رأي الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، وهناك يعني رأي للإمام مالك أيضا في المسألة، واخد بال حضرتك؟ لذلك يعني قال الجمهور أن إذا ظهر الهلال في بلد من بلاد المسلمين لزم كل المسلمين في كل بقاع الأرض أن يصوموا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هناك رأي آخر، والخلاف هنا سائغ، الخلاف هنا سائغ، يعني هذا من الخلاف الذي يقبل، فهناك خلاف لا يسوغ في مسائل أصولية، مسائل لا يسع فيها الخلاف، لكن في هذه المسألة وآراء لأهل العلم المعتبرين أنه لكل قطر يعني هلاله ورؤيته
واختلاف المطالع،
اختلاف المطالع، فمن الممكن أن نرى الهلال في مصر ولا يرى في السعودية أو لا يرى في الجزائر أو الأردن أو غيرها من الدول، فكل بلد بحسب هلاله، والخلاف في المسألة سائغ. ولكن في النهاية خالص يا أستاذ أحمد أنا بقول أن بتجتمع الأمة وتلتقي على موقف عرفات.
نعم،
موقف عرفات يعني يضمد كل الجراح، إذا ساغ لي أن أقول أن الخلاف يعني يترك وراءه جراحات نفسية، حينما ترى هذا البلد يصوم متقدما بيوم وذاك يصوم متأخرا بيوم وهكذا، إلا أن موقف عرفات يجمع الجميع، فليس هناك موقف لأهل مصر ومن ورائه موقف لأهل السعودية أو غيرها من الدول، بل الجميع يلتقي في مشهد واحد وفي موقف واحد ليعلن الجميع وحدة الأمة وليعلن الجميع ولاءهم لله ورسوله جل صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أختنا أم عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. إن شاء الله تكونوا من عواده وكل عام وأنتم بخير بمناسبة الشهر الكريم.
بارك الله فيك.
والله جزاكم الله كل خير على هاي القناة، وإن شاء الله هيك بتزيد عنا قنوات أكثر من نسائم الرحمة. إذا بتريد حابة أسأل الشيخ، زوجي مقتنع بالذهاب لصلاة التراويح، ووقت بحكي معه يعني بيقول لي انه كلامك صح هذا الحكي سليم، ونحن إذا رحنا على صلاة التراويح بيكون عبادة والرسول موصي فيها. وأنا بقول له إذا رحت على صلاة التراويح، مو بس صلاة التراويح، أي صلاة منروح عليها، لو أنه المسلمين كلهم بيروحوا على الصلاة، ما منعود منلاقي فقير، ما منعود منلاقي حدا محتاج، ما بيعود منلاقي أيتام، منصير كلنا على قلب واحد، وإذن الله نسترجع الأقصى بإذن الله. وقت بحكي معه الحكي هذا بيكون مقتنع وبيقول لي كلامك سليم، والحمد لله زوجي من النوع اللي وقت بيسمع وقت بيكون هو غلط بيقول صح أنه أنا غلط. لكن كيف أقنعه أنه يروح على صلاة التراويح؟ ويعني أنا ماني قدراني أقنعه أنه يروح على كل فرض بوقته، لكن كيف أقدر أقنعه يروح على صلاة التراويح إذا بتريد بس؟ هذا سؤالي، وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك يا أختي، جزاكم الله خير. يعني كأن أختنا فضيلة الشيخ ذكرتنا مظهر آخر، مظهر من الوحدة ومن اللحمة للمسلمين، اجتماع المسلمين على صلاة القيام.
أحسنت والله يا أستاذ أحمد، يعني هذا الأمر سبحان الملك ذكرتني به الآن، وتذكرت ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني شرعت صلاة التراويح، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وصلى بالمسلمين، ثم خرج في اليوم الثاني فكثر العدد وزادوا، وفي اليوم الثالث أو الليلة الثالثة تخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخروج، حتى ظن الصحابة أن أصاب النبي مكروه صلوات الله وسلامه عليه، فذهبوا يعودونه فوجدوه سليما معافى، فسألوه عن علة عدم خروجه في هذه الليلة، قال والله ما منعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم. وبعد ذلك ظل المسلمون يصلون صلاة التراويح ما بقي من عمر النبي صلى الله عليه وسلم فرادة، كل واحد يصلي منفرد، وجاء عصر وعهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى المسلمون في عهد أبي بكر فرادة كما كان الشأن في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان عمر صاحب فقه، عمر رضي الله تعالى عليه فكر وقال ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى الصحابة في هذه الليلة؟ قال والله ما منعني إلا خشية أن تفرض عليكم. وهذه الخشية قد أمنت بموته صلى الله عليه وسلم، فلم يعد هناك وحي ينزل ليفرض على الأمة أمرا لم يفرض على عهده صلوات الله وسلامه عليه، فلم يعد هناك تشريع يتنزل بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى. فعمر حينما فهم المسألة جمع المسلمين كلهم على إمام واحد في صلاة التراويح بعد أن كانوا يصلون فرادة منفردين، جمعهم على إمام واحد، ثم قال عمر قولته نعمت البدعة هذه. فكلمة عمر هنا تشير إلى أن هذا الأمر كان له أصل في مبدأ مشروعيته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من عمر إلا أنه رد الأمر إلى أصله الذي كان عليه أحياء في حياته صلوات الله وسلامه عليه.
طيب شيخنا أختنا أم عبد الله بتسأل، يعني كيف تحث زوجها على لزوم هذه الصلوات؟
أولا يعني زوجها أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه، لا سيما أنه رجل وقاف، رجل وقاف أي غير مكابر، يعني حينما ذكرته تذكر، وحينما وعظته اتعظ، وهو مقر لها بالتقصير، وهذه سمة قد لا تجدها في كثير من الناس. فمجرد أن يعترف الرجل بتقصيره هذا يعني دليل أن الخير مركوز فيه، وأن الله تبارك وتعالى إن شاء الله سيأتي بقلبه إليه. فهذا الأخ هو مفرط ومقصر كحال الكثيرين في صلاة التراويح، يعني الأخت لم تشر إلى مسألة الصلاة في جماعة، فكأن زوجها يصلي في جماعة ويصلي العشاء في جماعة، غير أنه يقصر فقط في صلاة التراويح. والأخت يبدو أنها صاحبة همة عالية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وفي زوجها وفي أولادها، وأن يرد قلب زوجها إليه ردا جميلا، فهي تريد أن يكون زوجها صاحب همة عالية، فلا يكتفي بأنه يشهد الصلوات الخمسة في الجماعة فحسب، بل تريد منه المزيد بأن يكون متواجدا مع صلاة التراويح. فنقول لها عليك ألا تسأمي وألا تملي، وأن تداوم النصح لزوجك برفق وبهدوء، وألا تعنفيه، لا سيما أنه يعني الرجل يقر بالتقصير. ومع الدعوة عليك أن تدعي الله تبارك وتعالى له أن يأخذ بناصيته إلي.
آمين. يعني إذن وهي تصلي تلجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ورب العالمين هو الذي يسر لها كل أمر.
نعم.
ويسر لها، هو الذي بيده قلب زوجها وقلب وقلوب العباد جميعا، هو الذي يوفقهم إلى طاعته سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. أيضا من هذه المظاهر هذا المظهر اعتكاف المسلمين في العشر الأواخر من رمضان، هذه التربية.
نعم.
أن يتربوا على اللحمة وعلى الوحد وعلى الوحدة، وأن يتربوا على أن كل واحد منهم قد ترك أهله وماله وقد ترك الدنيا خلفه وتفرغ لعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، وتفرغ للمكوث مع إخوانه يتشاورون وتنصحون ويعبدون رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني مظهر أيضا أراه رائعا ضد الشيخ.
ينبغي على المعتكف أولا أستاذ أحمد أن يسأل نفسه لماذا أعتكف، هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني وكيف أعتكف.
نعم.
والسؤال الثالث وما الذي أرجوه من الاعتكاف، وما الذي ينبغي علي أن أكون عليه من سلوك في المعتكف، لماذا أعتكف؟
أعتكف يعني
لأنها سنة سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما.
نعم.
والاعتكاف هو الحبس، حبس النفس، أن يحبس الإنسان نفسه، ده حبس اختياري يا أستاذ أحمد، مش قهري ولا إجباري.
نعم.
أنت بقى تدخل نفسك المسجد وتحبس نفسك في المسجد، تحبس لسانك عن المحرمات، تحبس عينك عن المحرمات، تحبس أذنك وجوارحك كلها عن المحرمات، وتبدأ بقى تشتغل بقى درعات إيمانية مركزة اشحن القلب في هذه الأيام العشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان هديه كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد المئزر يعني شد الحزام على وسطه، لأن المجهود هيحتاج إلى طول قيام. الجرعة التعبدية ليست على غرار ما مضى من الأيام، فلقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم أحوال مع الله تبارك وتعالى قبل رمضان، فإذا دخل رمضان كان له أحوال مع الله تعالى في رمضان لم تكن قبل رمضان، فإذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان للنبي صلى الله عليه وسلم أحوال مع الله تبارك وتعالى في العشر الأواخر لم تكن في ما مضى من أيام رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، وأنا بقول يعني ينبغي على المعتكف أن يفقه فقه الاعتكاف، يعني كفاية سنة كاملة وحضرتك بتصول وتجول وتجارات وزراعة ومصانع واتصالات وكذا وكذا، لا اقطع الاتصالات بتاعتك كلها واحبس نفسك في هذا المكان، وعليك أن تجعل من معتكفك هذا يعني إذا صح التعبير مني ورشة صيانة لإصلاح القلب.
طيب شيخنا معذرة أيضا أريد أن ننبه على أمر سمعتم فضلتكم الآن، يعني أريد أن نضع عليه الإضاءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العرش شد مئزره وأيقظ أهله.
نعم.
القضية دي قضية إيقاظ الأهل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويل العربي من شر قد اقترب.
نعم.
فمن يوقظ صويحبات الحجر.
تمام.
هذا الخلق أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، خلق إيقاظ النساء وإيقاظ الأهل وإيقاظ البيت الذي أنا مسؤول عنه وتفعيل هذا الأمر فيهم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ قام من الليل فتوضأ ثم صلى ثم أيقظ أهله أي زوجه، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت ثم صلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يبقى هنا ينبغي أن يكون هناك طرفين، أو يكون هناك طرفان يعين كل واحد منهما الآخر على طاعة الله رب العالمين. المرأة تعين زوجها على طاعة الله، والرجل هو الآخر يعين امرأته على طاعة الله رب العالمين. حديث حضرتك اللي ذكرته النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ويل العرب من شر قد اقترب، لقد فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وحلقت بإصبعي.
نعم.
هكذا.
نعم.
وقال أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وأنا أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية، الثياب الفاخرة، الثياب الغالية، الثياب المزركشة، الثياب التي بالغت في أثمانها على حين أنها تأتي يوم القيامة وهي عارية من الحسنات ومن الأعمال الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يركز على أن تتحلى المرأة بثياب العمل الصالح.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وقتنا قد نفد. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. والشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم. أنا رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادا فاتخذه إلى المعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها ينادى نادما يوم الحصاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم إلى تمام نعمه وفضله وإلى التزام شرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا. فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارة.